هذا حديث عظيم جدا من وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام، خص بها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذه الوصية جمعت خيري الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عباس وأمره بقوله: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والأب والكبير إلى الصغار وإلى من يريد أن يوجه بالألفاظ الحسنة، فهو استعمل عليه الصلاة والسلام لفظ التعليم: إني أعلمك كلمات، وهي أوامر، فلم يقل له عليه الصلاة والسلام: إني آمرك بكذا وكذا، وإنما ذكر لفظ التعليم، لأنه من المعلوم أن العاقل يحب أن يستفيد علما. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. والكلمات جمع كلمة، والمقصود بها هنا الجمل، لأن الكلمة في الكتاب والسنة غير الكلمة عند النحاة. الكلمة عند النحاة اسم أو فعل أو حرف، أما في الكتاب والسنة فالكلمة هي الجملة، كما قال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها. يريد بها ما جاء في الآية قبلها: ربي ارجعون. وثبت أيضا في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: أصدق كلمة. فإذا الكلمة يعنى بها الجمل، فقوله عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات، يعني إني أعلمك جملا ووصايا فأرعها سمعا. قال عليه الصلاة والسلام بعدها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه هي الوصية الأولى، احفظ الله يحفظك. فهنا أمره بأن يحفظ الله، ورتب عليه أن الله جل وعلا يحفظه. وحفظ العبد ربه جل وعلا المراد منه أن يحفظه في حقوقه جل وعلا. وحقوق الله جل جلاله نوعان: حقوق واجبة وحقوق مستحبة. فحفظ الله فحفظ العبد ربه، يعني أن يمتثل احفظ الله، أن يأتي بالحقوق الواجبة والحقوق المستحبة. ونعبر بالحقوق تجوزا بالمقابلة، يعني الحقوق الواجبة والمستحبات. فمن أتى بالواجبات والمستحبات فقد حفظ الله جل وعلا، لأنه يكون من السابقين بالخيرات. والمقتصد أيضا قد حفظ الله جل وعلا إذ امتثل الأمر الواجب وانتهى عن المحرم. فأدنى درجات حفظ الله جل وعلا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى بعد إتيانه بالتوحيد بامتثال الأمر واجتناب النهي. والدرجة التي بعدها المستحبات، هذه يتنوع فيها الناس وتتفاوت درجاتهم. قال: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله جل وعلا للعبد على درجتين أيضا، أما الأولى فهو أن يحفظه في دنياه، أن يحفظ له مصالحه في بدنه بأن يصح، وفي رزقه بأن يعطيه حاجته أو أن يوسع عليه في رزقه، وفي أهله بأن يحفظ له أهله وولده، وأنواع الحفظ لمصالح العبد في الدنيا. فكل ما للعبد فيه مصلحة في الدنيا فإنه موعود بأن تحفظ له إذا حفظ الله جل وعلا بأداء حقوق الله جل جلاله والاجتناب عن المحرمات. والدرجة الثانية من حفظ الله جل وعلا للعبد، وهي أعظم الدرجتين وأرفعهما وأبلغهما عند أهل الإيمان وفي قلوب أهل العرفان، هي أن يحفظ الله جل وعلا العبد في دينه بأن يسلم له دينه بإخلاء القلب من تأثير الشبهات فيه، وإخلاء الجوارح من تأثير الشهوات فيها، وأن يكون القلب معلقا بالرب جل وعلا، وأن يكون أنسه بالله ورغبه في الله وإنابته إليه وخلوته المحبوبة بالله جل وجلاله، كما جاء في حديث الولي المعروف الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره أيضا. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في جمل ابتدى بها الحديث ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك. فحفظ الله جل وعلا العبد في الدين هذا أعظم المطالب، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله كثيرا أن يحفظ من الفتن، وأن يحفظه الله جل وعلا من تقليب القلب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ونحو ذلك. وكان كثيرا ما يقسم: لا ومقلب القلوب. فالعبد أعظم المطالب التي يحرص عليها أن يسلم له دينه، والله جل وعلا قد يبتلي العبد بخلل في دينه وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يحفظ الله جل وعلا فيه. فلهذا العبد إذا حصل له إخلال في الدين فإنه قد أخل بحفظ الله جل وعلا، فقد يعاقب بأن يجعل غافلا، وقد يعاقب بحرمانه البصيرة في العلم، وقد يعاقب بأن تأتيه الشبهة ولا يحسن كيف يتعامل معها ولا كيف يردها، وقد يعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال: نسوا الله فنسيهم، وكما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وكما قال جل وعلا: إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا، الآية في الأعراف. وهكذا في آيات أخرى دلت على أن العبد قد يخذل، وخذلانه في أمر الدين هو أعظم الخذلان، ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص تمام الحرص على أن يحفظ الله جل وعلا في أمره سبحانه، وإن فاته الامتثال فلا يفته الاستغفار والإنابة واعتقاد الحق وعدم التردد والسرعة بإتباع السيئة بالحسنة لعلها أن تمحى. لهذا فإن حفظ الله جل وعلا للعبد بأن يكون الحفظ في الدين أعظم من أن يحفظ في أمر دنياه. ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال جل وعلا: نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قوله نسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا نصيبا مما أمروا به، تركوه عن عمد وعن علم، فلما علموه تركوه عن بصيرة فعوقبوا بالفرقة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا من أنواع العقوبات التي يبتلي الله جل وعلا بها العباد ويعاقب بها المؤمنين، حيث يعاقبهم بالفرقة لأنهم تركوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم من مقتضى العلم. وهذا نوع من أنواع ترك حفظ الله جل وعلا للعبد، العبد بحاجة أن يحفظه الله سبحانه وتعالى بتوفيقه له ومعيته له وتسديده إياه. حفظ الله جل وعلا للعبد في الدين أو في الدنيا أيضا راجع إلى معية الله سبحانه وتعالى، والمراد بها المعية الخاصة التي مقتضاها التوفيق والإلهام.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
راجع إلى معية الله سبحانه وتعالى، والمراد بها المعية الخاصة التي مقتضاها التوفيق والإلهام والتسديد والنصر والإعانة. قال: احفظ الله تجده تجاه، يعني احفظ الله على نحو ما وصفنا تجده دائما على ما طلبت، تجده دائما قريبا منك يعطيك ما سألت، كما ذكرت لك في حديث الولي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: